الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. علمنا في القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات أن الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات هي القرآن وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. وهذه مسألة مهمة جدا، فإن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والكلام العربي إذا سمع لأول وهلة عند من لديه معرفة وبصيرة يعرف المعنى الذي يدل عليه، لكن المبتدع لهم طريقة، وهي أنهم إذا سمعوا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان يقول أحدهم الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذه الآية لها معنى باطن غير ما تكلم الله عز وجل به، أو أنه ليس لها معنى، على قولين لأهل البدع. قوم يقولون لها معنى غير المعنى المتبادر إليك، وقوم يقولون ليس لها معنى أو لها معنى لا يعلمه إلا الله. فمثلا بل يداه مبسوطتان عند أهل السنة والجماعة معناها إثبات اليدين حقيقة لله عز وجل كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكلتا يدي ربي يمين، والأدلة على إثبات هذه الصفة كثيرة من الكتاب والسنة. عند المبتدعة الطريق الأول قالوا المراد باليدين النعمة أو القدرة أو القوة، تفسيرات من عندهم. إذن على قولهم هل الظاهر مراد أو غير مراد؟ غير مراد. إذن ما المراد من اليدين في الآية؟ قال بعضهم النعمة، قال بعضهم القدرة، قال بعضهم القوة. فانظر لما لم يكن من عند الله عز وجل اختلفوا اختلافا كثيرا. وجاء الطائفة أخرى وهم المفوضة ويقولون هذه الآية لا يعلم معناها إلا الله، وطائفة منهم تقول ليس لها معنى. فأهل السنة والجماعة عندهم أن كل آية من آيات الأسماء والصفات بل وآيات الأحكام ظاهرها مراد إلا أن تأتي قرينة تصرفه، وإلا الظاهر مراد. قال: لا سيما نصوص الصفات اتباعا لطريقة السلف الصالحين، ثم إنه لا مجال للعقل فيها. وقد انقسم الناس في الظاهر إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر رحمه الله، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. انظر إلى كلام ابن عبد البر ناقلا إجماع أهل السنة والجماعة على أن أي آية في القرآن من آيات الصفات وأي حديث من أحاديث الصفات يثبت به ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الإقرار، يقولون على الإقرار والإمرار. تجد السلف ربما عبروا بهذا التعريف أنهم يقرون ويمرون، يقرون المعنى الذي أثبته الله ويمرون الآية بدون تفسيرات المبتدعة. والدليل على ذلك أن في بعض الروايات لهذه العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف. قال العلماء لما قال بلا كيف دل على أنه ما ذكر لها معنى أو يعتقد لها معنى. وهناك كلام للذهبي رحمه الله تعالى ذكره معقبا على كلام القصاب في هذا الباب نذكره للفائدة. لأن الله عز وجل حين أنزل القرآن أنزله بلسان عربي مبين، ولو قدر أن لهذه الآيات معنى غير المعنى المتبادر إلى الذهن لفسره النبي صلى الله عليه وسلم وفسره الصحابة، لأنه لا يعقل أن يقف 100,000 صحابي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يسأل واحد منهم لو كانوا يجهلون أو كان بعضهم يجهل، لكن الواقع أنهم كلهم يعلمون معنى وكلم الله موسى تكليما، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. قال الذهبي هنا وهو القائل في كتاب السنة: كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقة لا مجاز. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: نعم، لو كانت صفاته مجازا لتحتم تأويلها ولقيل معنى البصر كذا ومعنى السمع كذا ومعنى الحياة كذا، ولو فسرت بغير السابق إلى الأفهام. فلما كان مذهب السلف إمرارها بلا تأويل علم أنها غير محمولة على المجاز وأنها حق بين. انظر من أين استدل رحمه الله تعالى على إمرارها كما جاءت، لأن السلف أمروها كما جاءت، سألوا عن أمور كثيرة من دينهم، سألوا عن أحكام الحيض سألت نساؤهم، وسألوا عن أحكام قضاء الحاجة، وسألوا عن جميع أمور الدين، ثم لا يسألوا عما يتعلق بباب الأسماء والصفات. هذا دليل على أنه معلوم لديهم. القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقى دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. يعني أهل السنة قالوا الظاهر مراد كما يليق بالله عز وجل، الممثلة قالوا الظاهر مراد لكن لا نعلم من الظاهر إلا ما هو كصفاتنا. نحن نقول لله عز وجل يدان، نثبت لله عز وجل عينين، نثبت لله عز وجل الكلام، يقولون هكذا، لكن لا نعرف إلا كلام البشر وعين البشر ويد البشر. هذا ليس مراد، هذا ليس مراد. المراد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت له صفات الإثبات وينزه عن التمثيل والتكييف. وقولهم باطل من عدة أوجه: الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. يعني هذا رد على قولهم يد الله كيد زيد ووجه الله كوجه عامر وهكذا قاتلهم الله أن يفكون. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ وهذا يفهم بهذا المثال: إذا تباينت الذاتان اختلفت الصفات. فالآن هذا زيد وذلك عمرو مع أنهم من جنس واحد، من جنس واحد، وربما في سن واحد، وربما يأكلان من طعام واحد، ومع ذلك تجد بينهم الاختلاف في الصفات، في الجمال، في القوة، في الطول، في القصر. فإذا اختلفت الذاتان وقع التباين في الصفات. فإذا كان هذا بين المخلوقات فما بالك بالتباين العظيم بين الخالق والمخلوقين. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، لأن السلف فهموا منها معاني عظيمة تليق بالله عز وجل، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لو كانت عائشة على فهم هؤلاء الممثلة المعطلة وحاشاها لما قالت هذه الكلمة، لكن فهموا من معنى السميع أن الله عز وجل وسع سمعه الأصوات بحيث لا يخفى عليه صوت مهما بعد ومهما انخفض، لا يخفى عليه شيء من المسموعات. كذلك وسع بصره المبصرات فلا يخفى عليه شيء من المبصرات، وهكذا في جميع الصفات بخلاف صفات المخلوقين. فإن كان السمع هو كمال في حقنا، لكن ربما لا يتجاوز سمع من هو في جانب المسجد، فلو ناداك رجل من على بعد 100 متر لأردت أن تقول له: ارفع صوتك، ماذا تقول، ماذا تريد؟ هذا سمع ناقص. بينما الله عز وجل تناديه وأنت ساجد في ليلة ظلماء في غرفة مغلقة لا يعلم بك أحد إلا هو، وإذا به يستجيب دعاءك ويحقق رجاءك. بل أعظم من ذلك أن ناداه يونس عليه السلام في ظلمات البحار وفي بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا عسى تلك الكلمات إنسان في هذا الموطن ربما لا يتكلم إلا بشدة وضيق ولا يستطيع أن يرفع صوته، ومع ذلك يسمعه الله وهو في عليائه على عرشه. فكيف يقول الممثل بأن سمع الله كسمع المخلوق؟ نعوذ بالله من الضلال. ولهذا كفرهم العلماء، وكفرهم كفر عظيم، كفر عظيم، لأنهم مثلوا الخالق الكامل من كل وجه بالمخلوق الناقص العاجز. القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كالجهمية، الذين تعطيلهم في الأسماء والصفات الجهمية لا يثبتون الأسماء ولا الصفات، أم خاصا فيهما كالمعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة تعطيلهم للصفات دون الأسماء، والأشاعرة تعطيلهم لبعض الصفات لأكثر الصفات، أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. هؤلاء عند أن تقول لهم، يقول الله عز وجل: تجري بأعيننا، قالوا: ليس المراد إثبات العينين لله عز وجل، وإنما المراد أن الله يعلم بالمعلومات، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره. عندما يقول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقولون: الظاهر غير مراد، وإنما المراد القوة. بل يداه مبسوطتان، قالوا: الظاهر غير مراد، المراد النعمة. وهكذا يتسلطون على الآيات والأحاديث، حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام يعرف معناه ويريده، ينزل ربنا، كلام صريح في أكثر من 28 حديثا، ينزل ربنا، يهبط ربنا، يدنو، إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على هذا المعنى. فيقولون: المراد تنزل رحمته. قال الطائفة منهم: المراد ينزل ملك من ملائكته. قال الطائفة أخرى منهم: ينزل أمره. فاختلفوا، بينما عند أهل السنة يقولون: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله يا أخوة، لو تركت القلوب على الفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها لعلمت هذا الأمر بدون دراسة بدون شيء. حتى البدو في باديتهم يعلمون أن صفات الله عز وجل ثابتة وأنها لا تماثل صفات المخلوقين. بدو ربما أحدهم ما يعرف حروف أبجد، وهؤلاء الذين يزعمون أنهم كثر علمهم وزاد اطلاعهم يأتون بأمور يتقزز الإنسان عن التلفظ بها، كما قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ونتحرج أن نحكي أقوال الجهمية. إذا كان أحدهم يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أيش رأيك لو تذهب إلى أحدهم تقول له شيخك فلان ما عنده سمع، شيخك فلان ما عنده بصر، شيخك فلان ما عنده علم، هل سيرضى أم يغضب؟ سيرضى أم يغضب؟ بلا شك ولا ريب أنه يغضب وربما ضارب. فهم يقولون في حق الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر مريد بلا إرادة، وهكذا في جميع الصفات قاتلهم الله أن يفكون. ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير اللائق بالله ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضي هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. يعني طريقة أهل السنة حمل الكلام على الظاهر، لكن على الظاهر الذي يليق بالله عز وجل. طريقة الممثلة حمل الكلام على الظاهر لكن مع التمثيل. طريقة المعطلة صرف الكلام على الظاهر مع التحريف. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالف قول الله قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتهى مختصرا من القواعد المثلى. وهنا من باب الفائدة يأتي المبتدعة ربما إلى بعض كلام السلف الذي قد قالوه في مسألة من المسائل، ويقول: يا معاشر أهل السنة الذين تزعمون أنكم على الحق، أنتم أنفسكم وقعتم فيما تتهمون به. قيل لهم: وكيف ذلك؟ قالوا: أنتم تسمون بالمؤولة وتسمون بالمحرفة وأنتم أنفسكم تحرفون. ونذكر لكم مثال على ذلك ليعلم أن كلامهم ما هو إلا مجرد دعوة. فإن أهل السنة إذا قالوا بمعنى من المعاني يستنبطوه من القرآن والسنة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد قال الله عز وجل: يا عبدي مرضت فلم تزرني وجعت فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أزورك وأنت رب العالمين وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده وأن عبدي فلان جاع فلم تطعمه. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم. إذن أهل السنة والجماعة قالوا المراد بهذا الحديث أن الله عز وجل يكرم المؤمن بإضافته إلى نفسه أو بإضافة ما يحصل له إلى نفسه، وإلا فإن الله عز وجل منزه عن الجوع وعن كذلك المرض. قال المبتدعة: إذن أنتم مؤولة، لماذا ما تثبتوا لله ما في هذا الحديث إذا كنتم تقولون بأنكم لا تحرفون ولا تؤولون؟ قيل لهم: نحن إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره نصرفه بقرينة، هذا إذا سمي ولا بد تأويل، مع أن كلامنا ليس بتأويل وإنما هو ظاهر الكلام العربي، فإن الله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب والمرض والجوع من صفات المحدثات وصفات نقص، فالله عز وجل منزه عنها. هذه قرينة منفصلة في أغلب باب الصفات، وسيأتي بابها إن شاء الله في مبحث خاص. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد قال في الحديث: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما علمت أن عبدي فلان جاع؟ فإذا الحديث قد فسر من الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي أراده الله عز وجل، فأهل السنة لم يحرفوا ولم يغيروا ولم يبدلوا، بينما أنتم يا مبتدعة الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، وأنتم تقولون المراد بها النعمة، مع أن نعم الله كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهم يجعلونها نعمتين. وهكذا بل يداه مبسوطتان قالوا القوة، كم لله قوة؟ لله قوة واحدة، وهم يجعلون له قوتين. وهكذا القول فيما يسلكونه ويفعلونه. الذي نريد أن نفهمه اليوم أن الناس في باب الظاهر مراد أو غير مراد ينقسمون إلى كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. أهل السنة والجماعة يقولون الظاهر مراد كما يليق بالله عز وجل. أهل البدعة والشناعة من الممثلة يقولون الظاهر مراد ولا نعلم من الظاهر إلا ما يوصف به المخلوق، وهذا جناية في حق الله وفي حق القرآن والسنة وفي غير ذلك كما بينا. القسم الثالث المعتزلة الذين قالوا الظاهر غير مراد، وأيضا يلحقهم المفوضة، كلما وجدت آية فيها أسماء فيها صفات قالوا الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد، ثم انقسموا. قال بعضهم: ليس لها معنى بالمرة، هذه كقولك ألف باء تاء ثاء، هذه الأحرف لها معاني، ألف باء تاء ثاء ما لها معنى، فكذلك قولك الرحمن على العرش استوى مثلها عندهم. وطائفة أخرى قالت لها معنى لكن يعلمه الله عز وجل. وطائفة ثالثة قالت لها معنى غير المتبادر، الرحمن على العرش استوى معناه استولى، بل يداه مبسوطتان نعمتاه، يغضب ربنا أو غضب الله أو سخط الله أي انتقم، يضحك ربنا أو فرح ربنا أو يحب ربنا قالوا أحسن، يعني الإحسان الثواب. وهكذا يفسرون الصفات بغير المعنى الثابت في القرآن والسنة، والحمد لله رب العالمين.